بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا أبا نادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شهر مبارك
علينا وعليك.
من فضلك عندي 7 أسئلة.
ما شاء الله، تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لصلاة التراويح، هل لازم أن الإمام يقرأ كل ليلة حزبين ليختم القرآن، أو هو حر يقرأ ما يريد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يصلي إنسان جالسا على الكرسي، أين يضع يديه؟ لا ما يركع ولا ما يسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا ولدت
يكفر كل يوم.
نعم.
أنا ولدت في فرنسا وتعلمت اللغة العربية، ولكن نطق الحرف ضاد صعب.
نعم.
صعب. كيف أتعلم في قراءة قرآن؟ وأريد منك نصيحة، ما هي طريقة حتى إنسان يحب قراءة القرآن ويكرهه دائما، لأني أقرأ القرآن نادرا.
نعم.
سؤال رابع، في بعض دول أوروبي يذبح حيوان أكرمكم الله بعد مداوحة لكي لا يشعر حيوان ألم، هل هذا أكل حم حلال؟
كيف يا أبا نادية، يعني يعطون الحيوان مدوخ؟
يعني بعد يذبحوه
مخدر، يعني مخدر؟
مخدر.
مخدر، نعم.
لا يشعر حيوان ألم.
نعم.
السؤال الخامس، يكون دعاء في الركوع ومن رفعه وبين سجدتين، ودعاء بعد تسبيح، وما هي عدد تسبيح يقال قبل دعاء؟
عدد التسابيح
قبل الدعاء، يكون دعاء بين سجدتين وبين بعد ركوع من رفعه يكون دعاء.
طيب، ما سألت عن تسابيح، ما معنى تسابيح؟
سبحان ربي العظيم، سبحان ربي
العظيم. يعني قصدك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم ثم تدعو.
نعم.
وتسأل عن عدد التسبيحات.
نعم.
إن شاء الله، إن شاء الله. تفضل يا أبا نادي. أيوة.
سؤال سادس، توفيت أمي منذ 7 سنين وقسمنا تركة، وهذه سنة وجدنا ذهب أمي وقسمناه، وهذا ذهب بلع نسبة، هل يزكى؟
إن شاء الله.
سؤال سابع،
نعم،
يعيش إنسان في فرنسا وهو الآن في الجزائر، إن وكلته أن يدفع عني زكاة فطر وزكاة مال لأني لا أجد هنا فقراء، إذا رجع هذا إنسان أعطيه المال، هل هذا فعل صحيح؟
إن شاء الله.
هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نادية.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. طيب، تفضل يا سيف. سيف من عمان.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟ طيب.
بخير ونعمة.
عندنا سؤال واحد سمحت الشيخ.
تفضل تفضل.
عندي طالع من راتبي يعني 300 ريال عن 3000 درهم، وعنده بنت عاطلة يعني عن الشغل، واجب الزكاة حالها 35 سنة عمرها.
بنتك عمرها كم؟
35. ما تشتغل ولا متزوجة.
ما تشتغل ولا متزوج، تعيش معاك في البيت؟
وانا راتبي 300 ريال.
وتعيش معاك في البيت ها؟
هي نعم في البيت نعم.
ان شاء الله يا سيف.
جزاك الله خير، شكرا شيخ.
مرحبا يا سيف.
حياك الله.
طيب أبو نادي من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح هل يلزم الإمام أن يقرأ حزبين ليليا حتى يختم القرآن؟ أبو نادي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة التراويح حكمها سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى 3 ليال بالناس ثم ترك في الليلة الرابعة، وأخبر الناس بأنه ما ترك صلاة الجماعة لصلاة التراويح إلا خشية أن تفرض عليهم، ثم أحيا هذه السنة أولى الناس بإحيائها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري رضي الله عن الجميع. وبالنسبة للإمام ينظر في الأصلح والأنفع لمن خلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ولا يلزم الإمام أن يقرأ حزبين أو حزب أو جزء أو كذا، ما يلزمه ذلك، وإنما يصلي بالناس بالقدر الذي يطيقه من وراءه ويعني يطلبون منه، ولو قرأ وجها واحدا جاز، ولو قرأ صفحة بوجهين يجوز هذا، ولو قرأ نصف وجه جاز، فليس هناك قدر معلوم بالنسبة لقراءة الإمام في صلاة التراويح، إلا أن الفقهاء استحبوا للإمام في التراويح أن يسمع الناس القرآن كاملا، يعني يختم بهم القرآن، لكن هذا ليس على كل حال، فهناك مساجد ولله الحمد تختم، الحرمين يختمون مثلا، بعض المساجد في كثير من دول العالم يختمون، وبعض المساجد لا ما يختمون، إما لكون الإمام لا يستطيع أن يختم، وإما لكون المأمومين يطلبون من الإمام أن يخفف بهم، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو نادي يسأل يقول إذا كان الشخص يصلي جالسا على الكرسي كيف وضعية اليدين بالنسبة للركوع والسجود؟ أبو نادي بارك الله فيك، إذا صلى الإنسان على الكرسي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة، يقول الله أكبر، ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى على هذه المنطقة، منطقة ما بين الصدر والبطن، وإذا أراد الركوع قال الله أكبر ووضع يده على فخذيه، يقول هكذا الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، سمع الله. وإذا أراد السجود أيضا وقال الله أكبر ووضع يديه على فخذيه، وضع يديه على فخذيه، ورأيت أنا بعض المصلين هدانا الله وإياهم يأتون بأشياء يعني من اجتهادهم ومن رأيهم ولا يرجعون في هذا إلى العلماء، فرأيت بعض المصلين وهو يصلي على الكرسي إذا جاء يركع قال هكذا، وضع يده في الهواء، وما أدري ما الداعي لمثل هذا، وإذا قال سمع الله، وإذا سجد أيضا مد يديه بشكل أطول، وهذا غلط، هذا غلط، هذا ليس عليه دليل، فالإنسان إذا صلى جالسا على الكرسي أو على الأرض يضع يديه حال الركوع والسجود على فخذيه. بارك الله فيك. أبو نادي يقول أنا ولدت في فرنسا وتعلمت اللغة العربية بصعوبة جدا، فيعني يقول أنا أريد وأحب قراءة القرآن لكنني لا أقرأه إلا نادرا، يريد نصيحة في هذا. أبو نادي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يحقق أمنيتك وما ترجوه من قراءة القرآن، وأشكرك على هذا الجهد الطيب وعلى هذه الرغبة في الخير، وأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يبارك في عمرك وفي عملك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت ذكرت بأنك مولود في فرنسا وكانت اللغة صعبة عليك، اللهم بارك الآن تتصل بنا ونفهم كلامك وأسئلتك بكل وضوح ولله الحمد والمنة، فأنت على الطريق الصحيح الآن ولله الحمد، أنت الآن على الطريق الصحيح. الأمر الثاني، هناك ولله الحمد عندكم في فرنسا عرب كثر ولله الحمد، من الدكاترة والأطباء ومن المعلمين ومن يعني الذين ذهبوا إلى العمل هناك أو ممن هاجر هناك، تستطيع من خلالهم أن يعني تطلب من شخص منهم أن يعلمك اللغة العربية أو قواعد اللغة العربية. والآن ولله الحمد موجودة برامج عن طريق الإنترنت تعلم اللغة العربية بكل سهولة ويسر ولله الحمد ومن دون كلفة، فتستطيع أن تدخل على الإنترنت في معاهد اللغة العربية وتستطيع أن تدخل دورة من هذه الدورات وتحصل على قدر كبير ولله الحمد من فهم قواعد اللغة العربية. أما قراءة القرآن فأنا أنصحك يا أبا نادية أن تقرأ القرآن يوميا، بحيث أن تجعل لك وردا يوميا من القرآن، تقرأ من كتاب الله عز وجل، تقرأ جزء نصف جزء مثلا، حزب حزبين وهكذا، المهم أن يكون لك ارتباط بالقرآن. وكونك تعاني صعوبة وتعالج القراءة هذا لك أجر كبير وعند الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت يا أبا نادي لك أجرين ولله الحمد والمنة، أجر القراءة وأجر المشقة، وهذا كله خير لك بإذن الله. وحرصك على تعلم اللغة وعلى قراءة القرآن هذا جهاد للنفس، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك أنت على خير بارك الله فيك، فاستمر في هذا الأمر واحرص على أن تقرأ القرآن يوميا، وأن تقرأ القرآن على أحد المشايخ سواء حضوريا أو عبر الأثير أو عبر يعني هذه البرامج وهذه التقانات الموجودة الآن بين أيدي الناس ولله الحمد والمنة. وأسأل الله تعالى أن يعينك، ولا تنسى أن تسأل الله الإعانة وتسأل الله التوفيق وتسأل الله السداد، فالإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين. ولذلك إلجأ إلى الله واسأل الله أن يعينك، وإن شاء الله سيأتي الوقت الذي تتقن فيه قراءة القرآن وأيضا تتقن اللغة العربية بإذن الله. أبو نادية يقول: عندنا في فرنسا يذبحون الحيوانات، ولكن قبل ذلك يعطونها المخدر المدوخ حتى لا تشعر بالألم، يعني ما حكم هذه الذبائح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حلال علينا، وذلك لقول الله تعالى في كتابه العزيز: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولذلك يحل لنا طعام اليهود والنصارى. الأمر الثاني بالنسبة للمخدر، إذا أعطيت الشاة مدوخ أو مخدر حتى لا تشعر بالألم أو حتى تسكن مثلا، فإن هذا لا يحرم الذبيح، لا يحرم الذبيحة. ولكن هل ينجس اللحم أم لا؟ هذا راجع إلى ما ذكره العلماء من مسألة نجاسة الخمر أو طهارتها. فعندنا قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الخمر نجسة، يذهبون إلى أن الخمر نجسة العين، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمر ليست نجسة العين وإنما هي محرمة، وليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. ولذلك أخي الفاضل الورع ترك هذه الذبيحة ما دام أنها تعطى المخدر كما ذكرت بكمية كبيرة، ويعني مثل ما ذكرت المدوخ أو المخدر. إذا فهمت سؤالك كما أطرحه الآن، فلذلك الإنسان يحتاط ويبتعد، والحمد لله لديكم هناك لحوم تذبح يعني أو ذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية كثيرة ولله الحمد، ممكن تلجؤون إليها. أبو نادي يقول: يعني بالنسبة للدعاء في الركوع والسجود نقوله بعد التسبيحات، فكم نسبح؟ يا أبا نادي بارك الله فيك، بالنسبة لي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود من حيث الحكم الشرعي واجبتان مرة واحدة، فواجب على المصلي في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي الركوع سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. في الراجح من قول أهل العلم، ومن أهل العلم وهم الجمهور يذهبون إلى أنها سنة، لكن الراجح بأنها واجبة في الركوع واجبة في السجود. وأدنى الكمال أن تأتي بثلاث تسبيحات، تقول سبحان ربي العظيم هذه واجبة، ثم تقول سبحان ربي العظيم سنة، سبحان ربي العظيم سنة، ثم تدعو. وإذا أحببت الإطالة في الركوع والسجود فأتي بعشر تسبيحات، لأنها أعلى الكمال كما هو المنصوص عند أهل العلم، أعلى الكمال. تأتي بعشر تسبيحات ثم تدعو الله، هذا في الركوع وفي السجود. بارك الله فيك. أبو نادي يقول: توفيت أمي منذ 7 سنوات وقسمنا التركة، ثم وجدنا بعد ذلك ذهبا يبلغ النصاب، هل نزكيه؟ يا أبا نادي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذهب انتقل من الوالدة التي هي المورثة إليكم الذين أنتم الورثة، ولذلك إذا مضى على هذا الذهب أكثر من حول فيجب عليكم أن تزكوه، ولذلك الزكاة مسؤولية كل شخص. فأنتم يا أبا نادي تقسمون هذا الذهب، لأن القسمة ستكون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد ذلك كل شخص يزكي هذا الذهب الموجود، هذا الذهب الموجود الذي ورثتموه، لأنه مال، لأنه مال. وتحسبون السنوات التي وجدتم يعني من وفاة الوالدة تخرجون، لأنكم ملكتم هذا الذهب، إلا إذا كان هذا الذهب مفقود أو مدفون، أو هذا الذهب ما علمتم فيه إلا الآن وهو قليل مثلا، فتزكونه عن سنة واحدة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذا مفقود، فأنتم الآن انتبهتم ووجدتموه مثلا، أو كان أمانة ورجع إليكم مثلا، أو كان مخبأ في مكان من الصعب العثور عليه فعثرتم عليه، تزكونه عن سنة واحدة فقط. أما إذا كنتم تعلمون لا، ذمتكم مشغولة بهذه السنوات من حيث الزكاة. بارك الله فيك. نعم تفضل أبو محمد.
أبو
محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعمة،
عساك طيب،
طابت حالك.
قصر علي.
تفضل أبو محمد.
لا يا شيخ، بسألك عن الزكاة طال عمرك. عندي أبل في السعودية تقريبا من 30 إلى 35، عليهن مفروضة ولا إذا أبا يعني أكبر من المفروضة يعني مثل الحقة؟ قصري على التليفون
إن شاء الله.
وبعدين الزكاة تخري في السعودية ولا الإمارات؟ للأبل في السعودية وأنا في الإمارات، وكم شخص يكون في الزكاة؟ يعني ممكن أعطيها 10 ولا أشخاص معدودة؟
إن شاء الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا مرحبا. آمنة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
الله يحفظك.
تقبل الله منا منكم صالح الأعمال.
آمين، جزاك الله.
سيد الشيخ، سمحت عندي سؤال بس شوي متفرع.
تفضل.
الدولة ما قصرت وعطتنا يعني اللي وزعت التوزيعات اللي كانت صايرة قبل فترة، اللي هو للرز وغيره وغيره.
اي
طيب، هذا يعني يعتبر يعني صار ملك لي صح؟
كيف يعتبر ايش؟
يعني صار من حقي انا يعني.
نعم.
ملك لي يعني ان تم توزيع لي، فهل يجوز اني اطلع زكاة الفطر منه؟
ان شاء الله.
وهو يعني اليونية الوحدة مثلا تبعت الرز ولا ايه 20 كيلو فيها
إن شاء الله،
فهل يجزأ وكم يعني أكثر يعني نطلع
إن شاء الله؟
وهل يجوز إني أعطي الزكاة هذه لعائلة واحدة لأن عائلة كبيرة ومحتاجين
إن شاء الله؟
وفي بعد إذا يعني في مجال أعطي يعني مثلا يعني شوار رز واحد أعطي حق ناس فقراء، وهالناس يعني ما عندهم فلوس إني يوزعون زكاة فطرة، فممكن إنهم يأخذون من هالرز ويوزعون؟
كيف يعني الفقراء هذول كيف يعني ما عندهم
يعني ما عندهم إمكانيات إن يشترون زكاة الفطرة وإنهم يوزعون وكذا؟
أيوة.
هم حابين يعني إن يزكون يعني الفطرة.
إيه.
يجوز يعني إني أنا أعطيهم وبعدين هم يوزعون من هذه؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، في أكثر من صيغة للتشهد اللي هي التحيات لله، يعني صيغة ثبت عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.
إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صلى
الله. لو سمحت أنا عندي سؤال واحد بس شوية يعني ما طويل إن شاء الله يكون. بنتي بالمستشفى ومسوين لها يعني عندها تعبانة في الكلى وحاطين لها هوز. من أمس الصلوات بقول لك الصبح وخمس الصلوات والليل يوم صلاتين ما قدرت أصلي. بس اليوم بعد ما قدرت أتوضى واليوم أنا جبت كنكس يعني وشوي مساحت على الوجه والإيدين القدم وخليت شوي الصلوات اللي طافت أصليها، هلها فعلية صحيح؟
يعني مسحتي أعضاء الوضوع فقط يعني ما خليت تتيمم؟
لا
ما سال الماء على العضو يعني؟
يعني الكنكسة بيها ماء ومسحت على الوجه والإيدين والقدم.
إيه.
والحين وخليتها يعني
بس الرأس كيف الرأس؟
وهذه سبحان الله نسيتها.
يلا خير.
والحين بعد هي مثل ما تقول شوي من قسمة تعبانة لأن محطين لها بالكلى هول لا. والحين بعد الصلاة حين راقدة صلاة العصر حين ما مصابية.
ما تشوف شر. الله يسلم.
الله يسلم. الله يسلم.
مرحب. مرحب.
جزاك الله خير.
مرحب. طيب أبو نادي بارك الله فيه يقول في شخص يقول يعيش عندنا في فرنسا وراح للجزائر، يقول هل ممكن أوكله ب إخراج زكاة مالي وزكاة فطري وإذا رجع أعطيه المبلغ؟ أبو نادي بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة لزكاة المال، زكاة المال إذا رأيت بأن هناك فقراء ومحتاجين ولا تعرف أحد في فرنسا، نعم توكله، قل له ادفع عني زكاة المال مقدارها كذا وكذا وإذا رجعت سأعطيك، يجوز هذا. أما زكاة الفطر فالأصل يا أخي الفاضل، زكاة الفطر يسميها العلماء زكاة البدن، فأينما وجد البدن يخرج زكاة الفطر، فالأفضل أنك تخرجها في فرنسا، وأكيد عندكم فقراء ومساكين، أكيد ما يخلو البلد من بعض المسلمين الفقراء والمساكين. تقول ما أعرف، شوف الإمام المسجد، شوف رئيس المركز الإسلامي عندكم، تقول والله صعب وكذا، ممكن صاحبك هذا الذي في الجزائر الآن قل له أخرج لي زكاة الفطر وأخرج لي أيضا زكاة المال وتسدده فيما بعد، تقضيه يعني فيما بعد إذا رجع إلى فرنسا. سيف من عمان يقول راتبي 300 ريال عماني يعني 3000 درهم إماراتي، يقول بنتي عمرها 35 سنة وما تشتغل، يقول وغير متزوجة، هل أعطيها من زكاتي؟ سيف بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك هذه نفقتها عليك واجبة، ولذلك لا يجوز أن تعطيها من زكاة مالك في قول جماهير أهل العلم، فنفقة البنت هذه واجبة عليك، وإذا أعطيتها من زكاة مالك حميت مالك عن بهذه الزكاة، ولذلك أخي الفاضل ما تعطيها. بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. يبقى السؤال، هل 300 ريال عماني فيها زكاة؟ إذا حسبناها طبعا تقول راتبي، هل عندك مبلغ مالي يعني يجتمع من هذا الراتب؟ إذا قلت لي نعم ما تعطي ابنتك من الزكاة، بارك الله فيك، وإنما تنفق عليها النفقة الواجب. أما إذا قلت لي والله أنا ما يبقى عندي في آخر السنة إلا 300 ريال عماني، نقول هل فيها زكاة أم لا؟ إذا حسبناه بالذهب ليس فيه زكاة، إذا حسبناه بالفضة نراجع السوق الآن ونشوف كم سعر جرام الفضة، هل يصل إلى 300 ريال عماني مثلا حتى نقول والله بلغ النصاب؟ أنا ما أدري. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يقول بالنسبة لي عنده ابن يقول في السعودية، يقول من 30 إلى 35، يقول يعني كيف زكاتها بالنسبة لي، يقول هل أخرج حقة ولا مفرودة، ولا يقول وين أخرجها في السعودية وكم أعطي شخص؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإبل التي عندك هذه فيها بنت لبون، هذه فيها بنت لبون وهي ما تم لها سنة وطعنت في السنة الثانية، دخلت في السنة الثانية بنت لبون، يعني بكرة
تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. بالنسبة للأشخاص لو تعطيها فقير واحد يجزئك، وما دام أنها في السعودية عطها فقراء هناك في السعودية، ولو خرجتها هنا ما عليك شيء ولله الحمد والمن. آمنة من رأس الخيمة تقول يعني الدولة وزعت علينا مونة فيها رز 20 كيلو تقريبا، تقول يعني ممكن أطلع زكاة فطري منها؟ أختي آمنة بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة لكل شخص ملك مالا وقبضه، سواء جاءه عن طريق زكاة، عن طريق صدقة، عن طريق تبرع، عن طريق إعانة من الدولة مثلا وقبضه، ملكه، وإذا ملكتيه تصرفت فيه التصرف جميع التصرفات من التصرفات الشرعية، وهي أنك تخرجين منه زكاة الفطر ولله الحمد والمن. آمنة تقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر ممكن أعطيها عائلة واحدة؟ الجواب نعم، ممكن للشخص أن يعطي زكاة فطره لعائلة واحدة، وممكن للشخص أن يقسم زكاة فطره على أكثر من عائلة. والمصلحة هنا راجع إلى كمية زكاة الفطر، فشخص عنده 50 كيلو زكاة الفطر الأفضل أن يعطيها لأكثر من عائلة، وشخص عنده 3 كيلو فقط الأفضل يعطيها عائلة واحد. ولكن لو قسم حتى 3 كيلو لو قسم على أكثر من عائلة يجوز ولله الحمد والمن. آمنة من رأس الخيمة تقول يعني هل ممكن أني أعطي شوال الرز اللي عندي مثلا 20 كيلو لفقراء هم حابين أيضا يطلعون زكاة الفطر؟ أختي آمنة بالنسبة للفقير ما تجب عليه زكاة الفطر، الفقير ما تجب عليه زكاة الفطر، وإنما يستحق أن يعطى زكاة الفطر. فإذا أغناه الله عز وجل ليلة العيد يعني تجمع عنده زكاة فطر حتى أصبح يعني في غنى هذه الليلة وجبت عليه، ما دام أنه لم يصلي العيد بعد وهو قد أغناه الله، نعم يخرج من زكاة الفطر التي عنده بعدما قبضها وملكها، بعدما ملكها وقبضها يخرج الفقير من زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه أصبح غني في هذه الليلة أو في هذه الليالي. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر طعمى لي، قال طهر لي الصائم من اللغو والرفث وطعمى للمساكين وطعمى للمساكين. فإذا المسكين أو الفقير اغتنى أصبح ما شاء الله بعض الفقراء يصير عنده 100 كيلو 200 كيلو هذا يزكي، يخرج زكاة الفطر ما دام أنه تجمعت عنده هذه الزكاة وما صلى العيد بعد. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد لكن يعني شوي يعني دقيقة يعني.
تفضل.
في شركة يعني لكن ما حذكر اسمها، شفت قبل فترة ان الشركة يعني سميت على اسم من الآلهة الوثنية اللي من قبل 3000 او 2000 سنة.
اي.
وهي ليست معبودة اليوم. اوكي. وايضا العلامة اللي يعني تكون على الملابس مثل الخط، هو يعني رمز راجع إلى هذا الإله على يعني أساس أن هذا الإله أنه سريع أو شيء كذا يعني.
طيب.
البعض يقول أن ما تقدر تلبس الملابس هذه من هذا الشركة.
أنت تشتغل عندهم يعني؟
لا لا.
ها.
بس يعني نشتري ملابس منهم يعني.
ها اشتغل. طيب إن شاء الله يا حمد أبشر.
بس ممكن البعض يقول
أبشر يا حمزة، وضح السؤال أبشر.
أوكي طيب
أبشر. مرحب أبو شادي. تفضل أبو شادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك يا شيخ، ودي أسأل عن زكاة المال أقل النصاب سمعت كم تجب فيه بالريال السعودي
إن شاء الله. أكثر أبو شادي.
عليك.
تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
عندما أتدبر القرآن أجد في القرآن أشياء تشكل أي باب الأشياء، فمنها مثلا الفرق ما بين الشيطان وإبليس، لأن عندما أقرأ القرآن أجد أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس لعنه الله من الجنة، ثم الله سبحانه وتعالى يقول وسوس الشيطان لآدم عليه السلام فأخرجه من الجنة، كيف نربط بين هذا الشيء؟ شيء ثاني بارك الله فيك وأحسن الله إليك، كيف نجمع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما امتنع عن صلاة صلاة التراويح، وفي حديث آخر يقول من صلى مع الإمام حتى يفرغ كتبت له قيام يوم ليلة، فكيف يحث على صلاة التراويح وامتنع عن الصلاة؟
إن شاء الله.
الشيء الأخير بارك الله فيك، عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر فيه، هل يجوز أن يجمع ما بين الآيتين، بمعنى أنه يحاول أن يقارن ويستخرج بعض التفكر والتدبر فيه، أم أن هذه يقول البعض أنها وسوسة من الشيطان؟ بارك الله.
أبشر يا صالح، بارك الله فيك. أبو ولا أم؟ تفضل أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، بالنسبة للمرضع طاف على جنينها في رمضان، تطعم كل يوم والله وتقضي بعدين ولا كيف يعني؟ تطعم كل يوم مسكين؟
المرضع المفطرة اللي أفطرت؟
أي فاطر عندها جنين يعني تو والدة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، في استوى شجار بين زوجتي وبين الوالدة في مجمع الحريم، أنا ما تكلمت مع زوجتي عشان المجمع والمشكلة ما تطور، وبعد 8 شهور تقريبا يصالحوا بعدين، وبعد 8 شهور تقريبا الوالدة توفاها الله، بس الحين حاسس بالذنب كأني أنا ما دفعت عن والدتي المشكلة مع زوجتي
بعد 8 أشهر يعني؟
أي نعم.
وهم اصطلحوا فيما بينهم؟ ها؟
اصطلحوا، بس الوالدة كان ماخذ بخاطرة طبعا، ومسوت مريضة بعد فترة وتوفاها الله. أيه. لكن استوى عندي طبعا انا كانت ياسر عنك اني ما تبعت الحق هذا عني.
ان شاء الله يا ابو محمد.
يعطيك العافيه.
مرحبا. طيب آمنة من رأس الخيمة تسأل تقول يعني هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة للتشهد؟ الجواب نعم، وردت مجموعة من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، في التشهد، ولكن الأغلب العمل على ما هو موجود. التحيات لله والصلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة اللي العمل عليه، في هناك يعني هناك صيغ كثيرة، التحيات لله، الزاكيات، المباركات، الطيبات، هناك أيضا الصلاة على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، لكن التزام صيغة واحدة. طيب بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تقول ابنتها يعني الآن منومة في المستشفى، حاطين لها هوز لأن عندها مشاكل في الكلى، تقول ما صلت أمس واليوم، جبت مناديل كلينكس مسحت بعض أعضائها وليس كل أعضائها، تقول خليتها تصلي، يعني هل فعلي صحيح؟ أم هدى شفى الله ابنتك وعافاها وكتب الله عز وجل أجرها وبشرها بخير، فالمؤمن مبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول يبتلى المرء على قدر على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل، وهذه الأمراض تكفر الخطايا والذنوب عن الإنسان، ولذلك أهل العافية يتمنون ما عليه أهل البلاء يوم القيامة لما يرونهم بأن يمشون وليس عليهم خطيئة، فأسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء وأن يعافي كل مريض ويعافي كل مبتلى. الأمر الثاني أختنا الفاضلة، طبعا بالنسبة للفعل اللي قمت فيه بدافع العاطفة والرغبة في أن ابنتك يعني تحرص على الصلاة، تشكرين على هذا، مأجورة ومشكورة، لكن الفعل خطأ. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الوضوء لا بد فيه من إسالة الماء على العضو، ما يكفي المسح يا أم هدى، ما يكفي المسح، أي إنسان يمسح العضو بالماء مسح فقط ما توضأ ولا اغتسل، فلا بد من إسالة الماء، هذا الأمر الأول، وهذه حتى تعلمين مستقبلا، ويتعلم من يشاهدني أيضا تعلمون أنه لا بد يعرفون هذا الشيء، أن الوضوء ما يصلح المسح فيه، لا بد من إسالة الماء، إلا الرأس يمسح مع الأذنين. الأمر الآخر أن قصرت، يعني هي توضأت في 3 أعضاء فقط، الوجه مسحت الوجه واليدين والرجلين ونسيت الرأس، والرأس فرض من فرض الوضوء. فلذلك الله يحفظك، يعني ممكن الآن تقولين لابنتك تتيمم، والحمد لله الله عز وجل من فضله علينا ومن رحمته بنا أن يسر لنا البدل. ولذلك الإنسان إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم. واضح ابنتك ما دام حاطين لها هوز وفي حالتها تعبانة، جيبي لها إناء فيه رمل حاشاكم رمل، وتضرب يد بيدها بالطريقة هذه، وتنفخ يديها وتمسح وجهها ويديها بالطريقة هذه، توضأت خلاص، هذه سمى التيمم، ارتفع الحدث، وتصلي على الحال اللي هي عليه على السرير. فخليها تعيد التيمم، تجيب التيمم مدام غير قادرة على الوضوء بالماء، تتيمم وتصلي الصلوات، تبدأ من أول صلاة تركتها أمس، ما هي أول صلاة أنتم أدرى، وتبدأ تصلي وهي على سريرها صلاة تامة غير مقصورة، تصلي صلاة تامة غير مقصورة. وأسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية. حمزة بن أبو ظبي يقول في شركة يعني كنا نشتري منها ملابس وكذا، اكتشفنا بأن تحمل علامة على إله قبل 3000 سنة وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم الشراء منها؟ حمزة بارك الله فيك، يعني إذا كانت هذه الشركة تحمل اسم معين لآلهة قديمة مثلا، وليس فيها الآن ما يعني يكون فيه دعوة إلى الشرك بالله أو الكفر بالله عز وجل، ما في بأس أن الشراء منها إذا كان الإنسان يحتاج أن يشتري منها. أما إذا كانت لا تحمل شعار، وهذا الشعار يدل على إله من الآلهة التي كانت تعبد من دون الله وموجود الآن العمل فيه، وهذه الملابس تحمل شعار يتنافى مع عقيدتنا نحن أهل الإسلام مما حرمه القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فما في داعي إن الإنسان يقحم نفسه ليشتري شيء يخالف عقيدته وإيمانه ودينه. الحمد لله الماركات كثيرة والأسواق كثيرة والشركات عديدة. بارك الله فيك. أبو شادي من السعودية بارك الله فيه يسأل عن زكاة المال، يقول بالنسبة لأقل النصاب في ريال السعودي. أبو شادي بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة لنصاب الزكاة طبعا العلماء يقول بعضهم بأن يحسب بالذهب، وبعضهم يقول يحسب بالفضة، وبعضهم يقول ينظر لما هو الأحظ للفقير. فمن ذهب إلى حساب الزكاة بنصاب الذهب يقولون ينظر المزكي في آخر الحول كم عنده من مال، ثم يذهب فيضرب سعر جرام الذهب في عند حوالان الحول، يشوف كم سعر جرام الذهب، كم سعر جرام الذهب مثلا، أفترض مثلا سعر جرام الذهب 100 ريال مثلا، 100 ريال أضرب ب85 كم المجموع؟ 8500. يعني لو قلنا مثلا جرام الذهب 200 ريال، لأن الذهب بدأ يرتفع مثلا، كم يصير النصاب؟ 17000 بهذه الطريقة. بمعنى إذا حسبناه مثلا بهذه الطريقة، اللي عنده 8500 وأكثر وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. طيب إذا كان سعر الجرام 200 ريال مثلا ما عليه زكاة حتى يبلغ المال 17000. طيب إذا حسبناه بالفضة، الفضة نصابها 595، ونشوف سعر جرام الفضة كم، فنشوف سعر جرام الفضة ونضرب ب595. فأفترض مثلا لو قلنا جرام الفضة سعره ريال مثلا، ها ريال في 595 ريال، فالذي يملك 595 ريال عليه زكاة. طيب ريالين يصير 1000 وتقريبا وشيء، وهكذا 3 ريالات بهذه الطريق. طيب أنا أزكي بالذهب ولا بالفضة؟ هنا الخلاف اللي بين العلماء. أغلب العلماء المعاصرين يا أخي أبو شادي يقولون بنصاب الفضة. لماذا؟ قالوا هذا أحظ للفقير، عليه كل من يملك يعني مثلا 2000 ريال 3000 ريال يزكي. طيب كيف أزكي؟ كيف أخرج الزكاة؟ أي مبلغ عندك يا أبو شادي، وهذه قاعدة أنا دائما أذكرها ويعني ونبه عليها أخواني وأخواتي اللي يشاهدوني، أي مبلغ مالي حتى أختصر لك المسألة عندك حاب تطلع زكاته اقسمه على 40 تطلع الزكاة. عندك 1000000 والله يرزقك إن شاء الله 1000000000، 1000000 اقسمه على 40 25000، زين 100000 اقسمه على 40 2500، 10000 اقسمه على 40 250، ألف ريال أقسم على 40 25. بهذه الطريقة. وطبعا أحيانا تزيد، يعني ما كل إنسان، بعض يصير شخص عنده 50 ألف ينظر 60 ألف. بهذه الطريقة. بارك الله فيك ورضي عنك. صالح من السعودية سأل مجموعة أسئلة حول التدبر، تدبر القرآن وأيضا تدبر السنة. يقول بالنسبة للإنسان لما يقطع ويتدبر القرآن مثلا تمر به أشياء يتوقف عنده، يقول مثلا ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ يعني إبليس الذي أضل آدم قال جل وعلا فأزلهما الشيطان، يقول كيف أجمع بين هذا وهذا؟ كذلك يعني ذكر أكثر مسألة، لكن خليني أجاوب على الأخ في سؤال الثالث، خليني أجيب السؤال الثالث يا صالح. تقول عندما يكون الإنسان يتدبر القرآن هل يجوز أن يجمع بين الآيتين ويقارن ويحاول يستخرج أم هذا وسوسة؟ أولا بارك الله فيك يا أخي صالح ورضي عنك، وتشكر على هذا الاهتمام بالقرآن. وتدبر القرآن يا إخواني يا أخواتي أمر واجب، ولذلك الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول جل وعلا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك تدبر القرآن واجب. الخطوة الثانية يا أخي صالح بارك الله فيك، تدبر القرآن لا يبنى على الذوق والحس والرأي والاجتهاد الشخصي، وإنما لا بد من أدوات، وهذه الأدوات سهل الحصول عليها. ولذلك يقول محمد بن سيرين من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من فسر القرآن برأيه فأصاب، أصاب ها فأخطأ. لماذا؟ لأن هذا سيقوده إلى أن يفسر القرآن ويستمرئ تفسير القرآن برأيه، ويستمر ربط الآيات برأيه، هنا يحصل الخطأ والخطر. ولذلك أدوات كثيرة، منها أولا تعلم اللغة العربية. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان سيبويه أو يكون مثلا من الفطاحلة في اللغة، لا، يتعلم قواعد اللغة العربية. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والقرآن يتفجر بيانه معاني، فلا يمكن أبدا أن يكون لدى الإنسان فعلا قدرة على التدبر إن لم يكن لديه حصيلة جيدة في اللغة العربية وقواعد اللغة العربية. الأمر الثاني تفسير القرآن، وهو أن تعتني بتفسير القرآن، وأن يكون تتدرج في قراءة تفسير القرآن، تقرأ في المختصر ثم في المتوسط ثم في التفاسير التي توسعت. طبعا تعرف التفاسير أنواع، من أهل العلم من فسر القرآن واهتم بجانب اللغة، منهم من اهتم بجانب البلاغة، منهم من اهتم بجانب الـ 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 الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية، منهم من اهتم بجانب تفسير القرآن بالقرآن، منهم من اهتم بالأثر مثلا تفسير القرآن بالأثر من الأحاديث والأثار. فالمقصود يكون عندك حصيلة أيضا جيدة من تفسير القرآن. المسألة الأخرى ما يتعلق بالإكثار من قراءة القرآن، فكثرة القراءة سبحان الله العظيم يعني تورث الإنسان شيء من هذا التدبر. فكلما أمعن الإنسان النظر في القرآن وكلما تعاهد القرآن سبحان الله أورثه ذلك أيضا التدبر مع هذه الأدوات. في مسألة أخرى وهي الإخلاص لله والدعاء وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا وقفت عند آية وحيرتك هذه الآية فاحذر أن تقف موقف المتشكك، وإنما أرجع التهمة إلى نفسك، لأن كلنا نجهل. بعض الصحابة جهلوا بعض الآيات وسألوا ابن عباس وسألوا أبي وسألوا زيد بن ثابت، وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانت يعني عرب أقحاح لم تختلط في لهجتهم ولا لغتهم أي لكنة، ولم تكن لغتهم إلا سليمة كما نزل القرآن بها، ومع ذلك يعني يرجعون إلى بعضهم في فهم بعض الآيات، عمر وأبو بكر كذلك وغير ذلك كثير. أمر الآخر أخي الفاضل، هناك العلماء خدموا القرآن خدمة عظيمة، يعني مثل ما ذكرت لك أنا بعض التفاسير، هناك مصنفات أخرى في علوم القرآن، مهم جدا أنك تقرأ في علوم القرآن وستجد شيء عجيب سبحان الله العظيم. هناك مصنفات في مقاصد السور مقاصد السور ما معناها؟ يعطيك موضوع كل سورة، يعطيك موضوع كل آية، يعطيك الربط بين الآيات، يعطيك الربط بين آخر آية في سورة مع أول آية في السورة الثانية. وهذا جهد عظيم، ما يوجد عند أمة من الأمم إلا في هذه الأمة، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا يعطيك حقيقة يعني مع الوقت رصيد جيد تستطيع من خلاله أنك تتدبر القرآن. مهم جدا أيضا أن يعلم الإنسان وهو يقرأ القرآن أن القرآن رسائل من الله إليه. لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا يحاول أن يعيش شعور هذا الخطاب، أن الله تعالى يخاطبه، يخاطب الأخ صالح لأنه هو أحد أفراد الذين آمنوا، يا أيها الناس أحد أفراد الناس بهذه الطريقة. كذلك ختم الآيات، لاحظ سبحان الله العظيم أغلب الآيات تختم باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهذا الختم بهذين الاسمين ليس هكذا يعني لا حكمة من ورائه ولا أو هكذا مجرد، لا، له هدف وله غاية. ولذلك سبحان الله ربط بين أول الآية وآخر الآية مهم، مثل ما يذكر الأخ صالح يقولون بأن رجل مر على قارئ يقرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال هذا مو قرآن، فأخذوه قبضوا عليه ودوه للقاضي، قال كيف تنكر القرآن؟ قال أنا ما أنكرت القرآن، أنكرت قراءة هذا الإنسان، هو أعرابي، هو أعرابي ما يحفظ القرآن. فقال القارئ القاضي قال القارئ اقرأ، فقرأ فوجدوا قد أخطأ والله عزيز حكيم. فقال القاضي للعرابي كيف عرفت؟ قال لأن الله عز وجل لما حكم وقطع وأمر بالقطع فإنه عزيز حكيم، ما يناسب ذكر غفور رحيم في سياق قطع الأيدي. لاحظ كيف، هذا أحد الأمثلة على مهمة الربط. ولذلك الله عز وجل مثلا لما ذكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ماذا قال؟ إنه هو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم، ما قال العزيز الحكيم، لأن هذه هي المناسبة لهذين الاسمين. يعني مثلا في قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ها، في كل سنبلة 100 حبة، وآخر الآية جاء ذكر اسم الواسع سبحانه وتعالى والله واسع عليم. ولذلك ناسب هنا هذا الخير من الله عز وجل في مضاعفة الحسنات، الصدقة الحبة الواحدة بسبع حبات. ولذلك هذا ربط مهم جدا، ولاحظ هذا في أغلب آيات القرآن تجد هذا الربط موجود. بارك الله فيك. عموما هذه ليست وسوسة يا أخي الفاضل، لكن أهم شيء أن الإنسان ما ينفرد يعني تدبر القرآن، لأن عندنا مدرستان الآن في مسائل التدبر، مسألة أغرقت وأوغلت في التدبر حتى إنها خرجت عن الحد الشرعي، فأصبحوا يوظفون بعض الآيات ويلوون أعناق بعض الآيات لأشياء غير صحيحة، وهناك جمود من بعض الناس يقول لك يكفي أن تقرأ القرآن. المدرسة الوسط هي اللي ذكرت لها شرعية، قواعد مرعية عن طريق استخدام هذه الأدوات الشرعية التي يعني جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكرها أيضا أهل العلم من خلال استقراء النصوص. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا من فترة متصل فيكم سألتك عن تتذكر عن مواضع الدعاء في السجود.
أي.
في الصلاة عفوا. فأنا بسؤالي سألت أول وأنت ما جاوبني عليه، هل هو مقيد أو مطلق؟ وين يكون مقيد وين يكون مطلق؟ ومن ضمن السؤال عن الصلاة أنا أختي دائما تسألني أقولها بعد التشهد الأخير فينا ندعي، تقولي نرفع إيدنا ولا قلت أنا تحطين إيدك مكانها ثابتة وتدعين وتسلمين، تقول لا أسألي لي
إن شاء الله.
زين في يا شيخ بالنسبة لصلاة الفجر في الركعة الثانية بعد ما نقوم من الركوع، هو في صلاة الفجر وبعد في الوتر يجوز نرفع إيدنا ندعي مثل الإمام لما يدعي ويأم في المصلين سواء في الحرم أو في المساجد، ولا لازم بس نسجد ما يجوز بعد الركوع
القنوت يعني؟ ها،
حتى لو صلاة الفجر بعد صلاة الفجر في مكان ثاني.
يعني تصلون في بيتكم قصدك؟
هي في بيتنا.
الله يا محمد.
زين، والسؤال الأخير يا شيخ بالنسبة للفطرة، أنا اللي أعرف إن هي نية محلها القلب، لكن لازم زوجي يقول لي مثلا أنت عليك فطرة يعني تلفظ. أنا هي أول مرة أسمع، فحبيت أتأكد منك يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ صالح بارك الله فيه، السؤال الثاني يقول يعني كيف أجمع بين قول النبي صلى الله عليه، عفوا أرجع إلى السؤال الأول فيما يتعلق بإبليس والشيطان. هو ضرب مثال الأخ صالح، أخي الفاضل، بالنسبة لإبليس هو أبو الجن أبو الشياطين، وبالنسبة لآدم هو أبو الإنس أبو الإنس، ولذلك الإبليس هو الشيطان، إبليس هو الشيطان، لكنه حمل هذا الاسم. طيب هل هذا الاسم اسم علم عليه ولا صفة من الإبلاس؟ الإبلاس يعني اليأس، أبلس أيس. فالعلماء يقولون هل هذا اسم لإبليس علم مثل آدم عليه الصلاة عليه السلام علم عليه، أم أن هذا صفة من أهل العلم من قال هذا صفة لإبليس لأنه أبلس بمعنى أيس من رحمة الله بعدما كفر بالله عز وجل، حينما كفر كفر إباء واستكبار، وإلا هو الشيطان، هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. فجنس الشيطان يشمل أبوهم بقية الشياطين، يشمل أبوهم بقية، مثل ما قال يا بني آدم، الله يقول يا بني آدم، فكذلك الإبليس هو أبو الجن وأبو الشياطين، ولذلك يطلق عليه الشيطان. صالح يقول يعني كيف أجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن صلاة التراويح. أخوي صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لامتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة التراويح بينه صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته واظب عليه حتى لو كان سنة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بهذه الأمة أن تفرض عليهم صلاة التراويح ويشق على الناس، ولذلك صلى 3 ليال ثم الليلة الرابعة أغلق باب داره وصلى في بيته صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا يدل على سنية صلاة التراويح وأنها باقية، وهذا قد يؤخذ منه علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة ستعود، صلاة التراويح جماعة ستعود، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. القرآن ما جمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مكتوب على الجلود وعلى الألواح وعلى كذا وفي الصدور، قال لا تسافروا بالقرآن، فهذا علامة على أن القرآن سيجمع. كذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث أيضا دلالة على أن صلاة التراويح ستعود وأحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في الحرص على صلاة التراويح مع الإمام. بارك الله فيك. أبو محمد من الفجيرة يقول بالنسبة للمرضع إذا أفطرت هل تطعم يوميا؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما جاز لهما الفطر ويقضيان ولا يطعمان، يقضيان ولا يطعمان، ولذلك أخي الفاضل ما على المرضع إطعام ولا على الحامل إطعام إن أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما، وإنما عليهما القضاء يقضيان بعد ذلك. بارك الله فيك. أبو محمد يقول حصل شجار بيني وبين بين زوجتي وبين والدتي بحضور مجموعة من النساء، يقول أنا تقديرا للموقف ما تدخلت في الدفاع عن والدتي، وبعد ذلك الحمد لله اصطلحت الزوجة مع الوالدة والوالدة توفيت بعد 8 أشهر. يقول أشعر الآن بحزن شديد إني ما دافعت عن الوالدة في تلك اللحظة. أبو محمد بارك الله فيك، رحم الله الوالدة، غفر الله لها، جعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أخوي الفاضل بالنسبة لمثل هذه المواقف وإن كان أحيانا الإنسان يتذكرها، لكن ينبغي للإنسان أن يتجاوزها. لماذا؟ لأن الشيطان يحضر وربما والعياذ بالله يبدأ يجعل مثل هذا هذه الحادثة ورم في صدر الإنسان وينفخ فيه، وربما يحصل ما لا تحمد عقباه. ولذلك استعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأكثر للوالدة من الدعاء والاستغفار والصدقة، والحمد لله ما دام أن الوالدة اصطلحت مع زوجتك وزوجتك اصطلحت مع الوالدة وعادت المياه إلى مجاريها، ما في داعي إلى أنك تستدعي مثل هذه المواقف. والشيطان قد يحضر يا أخي الفاضل، ومثل ما ذكرت ما دام الصلح حصل اترك هذا الأمر واهتم الآن بالذي ينفع الوالد. ما الذي ينفع الوالد؟ الدعاء، الاستغفار، الصدقة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بها، إكرام صديقات الوالدة، والإكثار من ذكرها بالخير. هذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع الوالدة. بارك الله فيك ورحم الله الوالدة، وأنت اجتهدت، قدرت موقف معين، وهذا اجتهاد. إنسان قد يجتهد فيصيب ويجتهد فيخطئ، قدرت بأن تدخلك في هذه اللحظة ممكن يطور المسألة أكثر وحصل اللي حصل. عموما امضي في حياتك وفي طريقك ولا تقف عند هذه الأشياء. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة لمواضع الدعاء في الصلاة هل هي مقيدة أو مطلقة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني أنا أجبت أكثر من مرة حول هذه المسألة. هناك أدعية مقيدة، هناك أدعية مطلقة. الدعاء الأول دعاء الاستفتاح الله أكبر، هذا الدعاء مقيد بعد تكبيرة الإحرام. الدعاء الثاني مقيد في الركوع بعدما تركعين تأتين ببعض الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقيد بالركوع. الدعاء الثالث لما ترفعين من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الدعاء الوارد هذا مقيد. الدعاء الرابع الدعاء بين السجدتين أو في السجود عفوا، هناك أدعية مقيدة ومطلقة. مقيدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومطلقة تدعين الله عز وجل من ما يعني يتيسر لك من خيري الدنيا والآخرة. الدعاء بين السجدتين مقيد، رب اغفر لي رب اغفر لي. الدعاء في السجدة الثانية فيه مطلق ومقيد. الدعاء الذي قبل السلام هذا محل خلاف، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أحاديث نص بعض الأئمة على التزامه، وبعض العلماء قالوا لا مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء. من العلماء من قال يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، والجمهور يقول لا يتخير من الدعاء ما شاء. هذا هو بارك الله فيك، ولذلك فيها أدعية مقيدة وأدعية مطلقة. أم محمد تقول يعني في التشهد لما ندعو هل نرفع أيدينا؟ طبعا ذكرت عن أختها، الجواب لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمصلي ما يرفع يديه إلا في المواطن التي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه. ولذلك لما يدعو الإنسان في التشهد الأخير قبل السلام يجعل يديه على فخذيه ويرفع ويبقي رافعا سبابته، يبقي رافعا سبابته. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للقنوت في صلاة الوتر، نحن نصلي في البيت هل نقنط مثل ما يقنط الإمام في الوتر؟ الجواب لا، لأن الراجح من قول أهل العلم أن قنوت النوازل هذا ليس على الدوام والاستمرار، وهي مسألة خلافية، وإنما هذا له ارتباط بولي الأمر، إذا دعا إلى دعا أئمة المساجد إلى القنوت لنازلة من النوازل يقنطون، أما أنت في البيت فما تقنطين. بارك الله فيك. أما محمد تقول أنا أعرف بأن النية في القلب، تقول زوجي قال لي بأن زكاة الفطر لازم تفهمين، لازم تعرفين بأنك يعني بأن عليك الفطرة. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر المسؤول عنها من تجب عليه نفقة أسرته، نفقة الزوجة والأولاد، فنيته تكفي، ولا يلزم أن تستحضر المرأة النية، ولا يلزم أن يستحضر الأولاد النية، لكن لو استحضروها طيب ولله الحمد والمن. ولذلك قول زوجك هذا من باب الحرص، لكن قولي له بأنه لا يلزم، فالمخاطب هو والأجر للجميع. بارك الله في الجميع أيضا. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.